أصول الثلاثة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تكلمنا في المجلس الأخير عن معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وكان هذا من خلال الكلام عن الأصل الثاني من الأصول الثلاثة: الإسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وكما بينا وكما بين المصنف رحمه الله تعالى إن الإسلام على ثلاثة أو على ثلاث مراتب: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. وبدأنا بالكلام عن المرتبة الأولى، الإسلام. وأول ركن في الإسلام الشهادتان. ثم نبدأ في هذا المجلس بالكلام عن بقية الأركان. فقال المصنف: ودليل الصلاة والزكاة. نعم. وكذلك أيضا تفسير التوحيد الذي هو في الركن الأول. نعم. هذه الآية، نعم، هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا دليل التوحيد، نعم، توحيد العبادة. ويقيم الصلاة. نعم. هذا إشارة إلى الركن الثاني، الأمر بإقامة الصلاة. ويؤتي الزكاة، الركن الثالث، إيتاء الزكاة. والأدلة على كلا الركنين الثاني والثالث أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. اختار المصنف أحدها، وهو الذي جمع فيه الأمر بالأركان الثلاثة الأول من أركان الإسلام. والمقصود بإقامة الصلاة أي أن تؤدى الصلاة بأركانها وبشروطها وبواجباتها وبمستحباتها. نعم. فمن أخل بركن أو بشرط فقد أخل بإقامة الصلاة، وتبطل صلاتهم. نعم. وأما من أخل بواجب نعم فإن ترك الواجب متعمدا أيضا بطلت الصلاة. نعم. وأما إن تركه ناسيا فعلي أن يجبر النسيان بسجود السهو. وأما من ترك مستحبا أو هيئة من هيئات الصلاة فقد ترك مكملا من المكملات، ولكن لا يصدق عليه أنه لم يقم الصلاة، وإنما يقال إنه أقام الصلاة ولكنه لم يتم إقامتها على التمام الذي به ينال الأجر الكامل، يعني نحو الذي يترك رفع اليدين في التكبيرات. رفع اليدين مستحب وليس واجبا، وأما التكبير نفسه فإنه واجب من واجبات الصلاة، بخلاف طبعا تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة، من تركها بطلت صلاته ولم يقم الصلاة كما أمر الله. نعم. والدليل من السنة على وجوب إقامة الصلاة حديث ابن عمر أولا الذي فيه بيان أركان الإسلام، وكذلك حديث الإسراء رحلة الإسراء أو حديث رحلة المعراج، والذي جاء فيه ذكر الأمر. نعم. ذكر الأمر نعم بإقامة الصلاة، أو ذكر فرضية الخمس صلوات في اليوم والليلة. وأما عن صفة إقامتها في السنة فإن صفة إقامة الصلاة لم تعرف من الكتاب، إنما عرفت من السنة فقط. والعمدة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، والذي فيه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. ثم بقية الأحاديث التي جاء فيها التفصيل في صفة الصلاة، فهذه الأحاديث تعد المبينة لقوله تعالى: ويقيم الصلاة. وأما نعم عن الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة، فإن الزكاة مقرونة بالصلاة في هذه الآية وفي غيرها، كما في قوله تعالى في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلذلك لما مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومنع بعض القبائل الزكاة، أو امتنعوا عن أداء الزكاة لأبي بكر ولكنهم كانوا يصلون، فلم يتوقف أبو بكر عن قتالهم رغم إقامتهم للصلاة، لأنهم امتنعوا عن ركن من الأركان التي يجب على ولي الأمر أن يقاتل من امتنع عنها. نعم. ولذلك لما يعني اعترض عمر على أبي بكر بقوله أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال أبو بكر مقولته الشهيرة، والله لو منعوني أقل مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فشرح الله صدر عمر لما قاله أبو بكر. وإيتاء الزكاة يكون بأدائها على الوجه المبين في الشرع في الكتاب والسنة، وقد بين الله مصارف الزكاة في آية سورة التوبة المصارف الثمانية. نعم. مبينة نعم صفة الزكاة بالنسبة لزكاة المال أو لزكاة المواشي والأنعام أو لزكاة الذهب والفضة، نعم هي المقصود بزكاة المال أي زكاة الذهب والفضة والزكاة هذه الأوراق النقدية الحديثة. فالذهب والفضة يسميان بالنقدين، هما الأصل في التعامل قبل ظهور هذه الأوراق النقدية. جزاك الله. في ناس متأخر عشان الكرسي. طيب. نعم. وهذا يعرف كما بينا من الكتاب والسنة، وإن كان إن كانت أغلب الأحكام المتعلقة بالزكاة أيضا كانت مبينة في السنة. تفاصيل الزكاة تعرف أيضا هنا، تعرف من السنة. وفي قوله وذلك دين القيمة أي الدين القيم الصراط المستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف عن الحق. هذا هو الدين القيم. طيب اقرأ.
قال رحمه الله فدليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
علم روح. نعم. الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام. والدليل على فرضية الصيام من كتاب الله ما ذكره المصنف هنا، والدليل من السنة حديث ابن عمر، وكذلك أيضا يدل على فضل الصيام ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصيام لغة الإمساك، وشرعا الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. والأشياء المخصوصة هي الطعام والشراب والجماع، وقيل الشهوة عامة سواء كانت بجماع أم بغير جماع، هو قول الجمهور. والزمن المخصوص هو شهر رمضان، وما جاء في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأمر الله عز وجل بصيام هذا الشهر لمن شهده، أي لمن حضر في المكان الذي رؤي فيه الهلال وثبت دخول رمضان، فوجب عليه الصيام. كل مرة لا تحضروا هذه الله يبارك فيك مرة أخرى، كل مرة نفسك مش عارف مرة أخرى. والقصد أو الغرض من تشريع الصيام تحقيق التقوى، كما هو القصد من كل العبادات، فكما قال سبحانه هنا لعلكم تتقون، أي أن الله عز وجل ليس بحاجة إلى جوع العبد ولا إلى عطشه، ولكن العبد في حاجة إلى أن يحصل التقوى بهذا الجوع والعطش وترك الشهوة لله طوال ساعات الصيام، من بدءا من الفجر الحقيقي إلى أن تغرب الشمس. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك أيضا ثبت في الحديث الحسن الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وله عدة شواهد، الصيام لا عدل له، الصيام لا عدل له، لا يعدل الصيام عبادة من العبادات، لأن الصيام هو العبادة الوحيدة التي يصعب فيها الرياء، والتي إن فعلها العبد فإنه في الغالب لا يفعلها إلا المخلص الذي أخلص العبادة لله، أخلص العبادة لله. فلذلك كان الصيام من أهم العبادات التي نعم ينبغي أن يحرص عليها العبد المسلم الذي يريد وجه الله والدار الآخرة. ولكن أيضا هذا لمن يستطيع ولمن يقدر. لأنه أحيانا قد يكون العبد مجهولا بأشياء هي من الفروض العينية التي تعينت عليه، فإن صام صيام النافلة أثر هذا على الفروض العينية الأخرى إن كان يعني لا يتحمل الجمع بين الأمرين. فلا يقال في مثل هذا الرجل إنه يصوم ويترك الفرض المتعين عليه من طلب الرزق كي يكفي نفسه ويكفي زوجه وأولاده. العبد أحيانا لا يستطيع أن يجمع بين الأمرين، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك أيضا نعم طالب العلم أحيانا يشق عليه أن يجمع بين الأمرين، فإن صام لا يحصل العلم. مثلا البعض قد لا يكون عنده القدرة على الجمع بين هذا وذاك، فهنا نقول له لا، طلب العلم في حقك أفضل، خاصة إذا كان من العلم المتعين عليك، فلا تترك العلم من أجل أن تصوم صيام نافلة. فهذا وجه الجمع بين إيش؟ بين العبادات. ولكن إن لم يحدث تعارض وكان عنده القدرة على الجمع فبلا شك صيام النافلة من أعظم ومن أفضل العبادات التي تقرب العبد إلى ربه.
قال رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين.
الحج لغه القصد، وشرعا وقصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص على صفة مخصوصة. والزمن المخصوص هي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة بالفتح، والأفصح أن يقال ذو القعدة بالفتح وليس بالكسر. نعم، وذو الحجة. واختلف العلماء هل تنتهي أشهر الحج بالعاشر من ذي الحجة أم تنتهي بنهاية ذي الحجة. فذهب الإمام أحمد وغيره إلى أن أشهر الحج إلى العاشر، يعني إلى يوم النحر. وذهب الإمام مالك إلى أنها إلى آخر ذي الحجة، وهذا هو القول الأقرب إلى الصواب، وما اختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع. وأما عن الصفة المخصوصة فإنها تعرف بتفاصيلها من السنة، عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم. فأيضا قوله تعالى هنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا مجمل يبين بالسنة كيف نحج. هذا لم يأتي بيانه كاملا في القرآن، إنما جاء البيان لبعض أو لشيء من مناسك الحج وليس لكل المناسك. أما البيان التفصيلي للمناسك يعرف من السنة. وشرط الحج القدرة والاستطاعة، نعم، ويدخل تحت نعم تحت بند القدرة أو الاستطاعة توفر المال أو الزاد الذي يكفيه للحج، وتوفر وسيلة السفر والتي تسمى بالراحلة، وتأمين السبيل أن يكون السبيل مؤمنا إلى هناك، وفي هذا الزمان يعني زادت أمور أخرى نحو الحصول على إذن ولاة الأمر في البلد التي سوف يحج منها، لأن الأمر صار الآن بقيود معينة يعني نظرا لازدياد عدد المسلمين الذين يحجون في كل عام، فصار ولاة الأمر ينظمون هذه المسائل، فالبعض أحيانا يقدم أو يسعى لأخذ الإذن بالحج فلا يؤذن له. فهذا ليس من المستطيع حتى إن توفرت الزاد، حتى إن توفرت الراحلة وتوفر الزاد، فليست الراحلة وليس الزاد فقط هما الاستطاعة، فإن الاستطاع أعم من الزاد والراحلة. ولكن الذي اشتهر كتب الفقه أنهم يقولون إذا توفر الزاد والراحلة وجب عليه الحج. قد تتوفر الراحلة، يتوفر تتوفر الوسيلة إلى الحج، سواء كانت بطائرة، كانت بماشية، كانت بسيارة، ويتوفر عنده المال الكافي، ولكن لا يؤذن له. وكذلك بالنسبة للمرأة، شرط الاستطاعة للمرأة بعد توفر هذه الشروط أن يكون لها محرم، نعم، يحج بها. فمن كانت بلا محرم فغير مستطيع، غير مستطيع شرعا. نعم، وفي قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من جحد فرضية الحج أو يعني استخف بها أو شك فيها أو استكبر وعانت عن أداء هذه الفريضة. أما من ترك الحج كسلا منه وتهاونا فعلى الراجح من أقوال أهل العلم فإنه ليس بالكافر الكفر الأكبر، يعني لم يقع في الكفر الأكبر إلا إذا جحد أو أنكر الفرضية أو استكبر أو شك في فريضة الحج عليه، إلى آخر أنواع الكفر الأكبر. وطبعا الدخول في الحج أي بالنسبة للصفة المخصوصة أن يحرم، أن يدخل في الإحرام على ما جاء مبينا في السنة. يخلصون.
قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان هو فطرة سبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
نعم، الإيمان لغة قيل التصديق، وقيل الإقرار، وقيل الطمأنينة أو الثقة. هو الأقرب إلى الصواب وما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه الإيمان المطبوع في مجموع الفتاوى، أن الإيمان هو الإقرار، لأن الإقرار أعم من التصديق. وذكر شيخ الإسلام عدة فروق بين معنى التصديق ومعنى الإيمان، فليس كل تصديق إيمانا. نعم، ولكن الإيمان هو الإقرار، أن يقر. واصطلاحا الإيمان عند أهل السنة والجماعة، عند السلف الصالح، هو اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. ولذلك قال بعض أهل العلم هذه النونات الخمس، النونات الخمس. واعتقاد بالجنان القلب أي الجنان، وإقرار باللسان هذه النون الثانية، وعمل بالجوارح والأركان الثالثة، يزيد بطاعة الرحمن الرابعة، وينقص بمعصية الرحمن الخامسة. الخمس نونات. وقد خالف في تعريف الإيمان هذا عدة فرق، أهمها أو أعظمها أولا فرقة المرجئة بشعبها أو بصورها. فالمرجئة يعني لهم عدة أقوال في تعريف الإيمان، ولكن هذه الأقوال مجتمعة على إخراج العمل عن مسمى الإيمان. أول فرق المرجئة وأخطرها الجهمية، الذين قالوا إن الإيمان معرفة بالقلب فقط دون التصديق، دون التصديق ودون الإقرار باللسان. فمن عرف ربه فهو مؤمن عند الجهمية، حتى وإن لم يقر بلسانه، وحتى وإن لم يصدق بقلبه، فأخرجوا إقرار اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح من الإيمان. ففرعون وأبو جهل عند الجهمية من المؤمنين لأنهم عرفوا ربهم، فرعون وأبو جهل وأبو لهب عرفوا ربهم، ولكنهم لم يقروا ولم يصدقوا ولم يعملوا بلا شك بجوارحهم، والفرقة الثانية من فرق المرجئة الكرامية، نعم، نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، هم الذين قالوا إن الإيمان إقرار باللسان فقط، فمن أقر باللسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية، حتى وإن كان مكذبا بقلبه، وإن لم يعمل بجوارحه شيئا أبدا، فما دام أقر بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان. ولكن كما بينا في موطن سابق لا يعني هذا أن المنافق عند الكرامية من أهل الجنة، بل هم يقولون إن المنافق الذي أقر بلسانه وكذب بقلبه أو جحد بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، منافق مخلد في النار، هكذا هكذا يتناقضوا، فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان ولكنه مخلد في النار، كما بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال إن من قال أو من نقل عن الكرامية أنهم يقولون إن الذي أقر بلسانه وجحد بقلبه أنه من أهل الجنة فقد غلط عليهم، بل هم يقولون بتكليده في النار ولكن مع إقرارهم أو مع قولهم أنه مؤمن كامل الإيمان لأنه أقر بلسانه، هم جروا على شرطه. ونعم الفرقة الثالثة من فرق المرجئة الأشاعرة والمتكلمون، هم الذين قالوا إن الإيمان تصديق بالقلب فقط، واختلف فيما بينهم عن الإقرار باللسان هل يعتبر شرطا خارجيا أم ليس بشرط، ولكن الذي يعنينا أنهم أخرجوا العمل أيضا وأخرجوا الإقرار باللسان عن مسمى الإيمان، فأنهم الإيمان تصديق بالقلب فقط. وأيضا من الفرق التي خالفت أهل السنة في تعريف الإيمان الخوارج، ثم المعتزلة، وكلاهما وافق أهل السنة في جزء من التعريف، وأنهم قالوا أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان أو اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ولكنهم خالفوا أهل السنة في الزيادة والنقصان، فعندهم لا زيادة ولا نقصان، وإنما الإيمان كتلة واحدة عندهم، فمن عصى الله أو من وقع في كبيرة فلم يقولوا أن قول أهل السنة ينقص إيمانه ويعتبر فاسقا بكبيرته ولكنه ما زال في دائرة الإسلام، وإنما قالت الخوارج فقد انتقض إيمانه بالكلية وكفر، وقالت المعتزلة لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، وإنما نقول إنه في منزلة بين المنزلتين، وإن كانوا وافقوا الخوارج في تخليده في النار فمخلد في النار عند الطائفتين. وقد اتفقت الفرق كلها التي خالفت أهل السنة لأن الإيمان كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص، لا عند المرجئة ولا عند الخوارج ولا عند المعتزلة. فعند المرجئة الإيمان إما أن يكون معرفة بالقلب فقط فلا زيادة فيه ولا نقصان، وإما أن يكون تصديق، وإما أن يكون إقرار، وإما أن يكون تصديقا، وإما أن يكون إقرارا. وفي كل هذه التعريفات فلا زيادة فيه ولا نقصان. فالإقرار من أقر صار مؤمنا كامل، نعم من أقر بلسانه عند الكرامية صار مؤمنا كامل الإيمان، وإيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل لا زيادة فيه ولا نقصان. وكذلك من عرف ربه بقلبه عند جهل أيضا صار مؤمنا كامل الإيمان ولا زيادة في إيمانه ولا نقصان، وإيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل. وعندهم المعصية لا تؤثر في الإيمان لا بالزيادة ولا بالنقصان. وأما من وقع في كفر فهذا ينتقد إيمانه على طبعا على خلاف بينه وبين صور الكفر. فالمرجئة منهم من جعل الكفر بالتكذيب فقط، وهذا قول الجهمية لأنهم جعلوا الإيمان معرفة فقط، جعلوا الإيمان معرفة فقط في القلب، فعندهم الكفر كفر التكذيب فقط. وأما الطوائف الأخرى فمنهم من أيضا قال بكفر الجهول ولكنهم أنكروا بقية أنواع الكفر، فليس عند المرجئة لا كفر استهزاء ولا كفر شك ولا كفر إباء واستكبار، أنكروا هذه الأنواع من الكفر. والذي يعنينا أن الإيمان كتلة واحدة عندهم. وهناك من أهل السنة من يعني من تورع على عن ذكر النقصان، فقالوا نقول بالزيادة فقط. وهذه رواية عن الإمام مالك، إحدى الروايتين عن الإمام مالك، لأن الزيادة هي التي جاء ذكرها في القرآن كما في قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولكن لم يرد لفظ النقصان في القرآن. وهناك من أهل السنة أيضا من عبر عن الزيادة والنقصان بالتفاضل، فقالوا الإيمان يتفاضل كعبد الله بن المبارك. وأيضا هذه رواية عن الإمام أحمد، فقالوا يقول إن الإيمان يتفاضل والمؤدة في النهاية واحد، ولكنهم يعني اختلفوا في الألفاظ فقط. وأيضا من الفرق التي خالفت أهل السنة في تعريف الإيمان من يسمون بمرجئة الفقهاء، نعم أبو حنيفة وأصحابه، الذين قالوا إن الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان فقط، فأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. والإيمان له أركان ستة كما في حديث جبريل عليه السلام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهو يتكون من شعب، والتي بينها الحديث الذي احتج بالمصنف هنا أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، نعم. والشعبة هي الجزء من الشيء. نعم. الشعبة هي الجزء من الشيء. نعم. والبضع من الثلاثة إلى التسعة. نعم. وأعلى هذه الشعب شهادة أو قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله أعظم الشعب وأول أركان الإيمان وأول أركان الإسلام. فالتوحيد هو أصل هذا الدين. وأدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق. وفي هذا دليل واضح لأهل السنة نعم على إدخال العمل في مسمى الإيمان. لأن إماطة الأذى عن الطريق هذا من أعمال الجوارح، وقد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. وفي قولية الحياء شعبة من الإيمان الدليل نعم على إدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان أيضا، لأن الحياء من أعمال القلوب. وفي قوله وأركانه ستة. نعم. الركن هو الذي يقوم عليه غيره، فمن جحد ركنا من هذه الأركان أو من شك فيه أو من استهزأ بأي ركن من الأركان الستة أو استخف به فقد كفر وانتقض إيمانه. وأول ركن من هذه الأركان الإيمان بالله، قد تقدم الكلام عليه مرارا في المجالس السابقة، وتكلمنا عليه بالتفصيل من خلال الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة، معرفة الله بالأدلة. أما الإيمان بالملائكة، فالملائكة هم مخلوقات من خلق الله، ليسوا إناثا، مخلوقات خلقت من النور كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام مسلم. خلقت الملائكة من النور. هم مجبولون على طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهم أعمال يكلفون بها. و وأعظم الملائكة أربعة: جبريل وملك الوحي وميكائيل الموكل بالقطر والنبات وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور وملك الموت الموكل بقبض الأرواح. وهناك ملائكة موكلون بالسحاب، وملائكة موكلون بكتابة الأقدار، نعم بالكتابة عند لما عند نزول النطفة في رحم الأم واكتمال هذه النطفة حتى تدب فيها الحياة، فيوكل الملك بكتب أربعة: بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. وهناك الملائكة الموكلة بكل إنسان عن يمينه وعن شماله بكتابة الأعمال، وهناك الملائكة الذين هم خزنة النار، وهناك الملائكة الموكلة بالجنة. فالملائكة لهم وظائف عديدة قد بينها الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. بالكتب المنزلة، وأعظم هذه الكتب التوراة والإنجيل ثم القرآن. وكذلك أيضا الزبور، ولكن القرآن هو الكتاب الخاتم الناسخ لكل الكتب السابقة، فلا يجوز لأحد أن يحتج بالتوراة على القرآن حتى وإن كانت التوراة المنزلة على موسى عليه السلام بغير تحريف، وكذلك الإنجيل. فالقرآن نسخ التوراة ونسخ الإنجيل. هو الكتاب المهيمن على كل الشرائع والكتب السابقة. والركن الرابع الإيمان بالأنبياء والرسل. وقد ذكرنا فيما سبق الفرق بين النبي والرسول، وأول الرسل بعد آدم ونوح عليه السلام، ونوح عليه السلام من أولي العزم، فيجب أيضا أن تعتقد أن من الرسل خمسة من أولي العزم. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. والركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. نعم. وهذا يبدأ من أول القبر إلى أن يقوم الناس جميعا لرب العالمين في يوم الفصل الذي يقضى فيه بين العباد. فأول منازل الدار الآخرة القبر كما قال عثمان ابن عفان رضي الله عنه في الحديث الصحيح حيث كان يبكي عند ذكر القبر أكثر مما يبكي عند ذكر غيره من أمور الآخرة. فلما يسأل عن هذا كان يقول لأن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة. فإذا مات العبد قامت قيامته الأولى القيامة الصغرى في حق العبد. وإنه أيضا يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة التي تكون بين يدي الساعة. فهذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر. وقد أنكر المشركون البعث والقيام للحساب وقالوا ما هذه إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين وليس المولى بالدهريين. الذين قالوا يثنين الظهر فلسنا بمحاسبين ولسنا بمبعوثين. وآخر الأركان الإيمان بالقدر. هو أن تؤمن بمشيئة الله العامة معذرة أن تؤمن أولا بعلم الله عز وجل السابق بكل المقادير وأن الله سبحانه كتب هذا العلم السابق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت عند الإمام مسلم. نعم. وأن تؤمن بمشيئة الله المهيمنة على كل المخلوقات وعلى كل المشيئات. وأخيرا تؤمن بأن الله قد خلق مشيئة للعبد للإنس والجن يحاسبون على أساس هذه المشيئة. فإن العباد ليسوا مجبورين على الطاعة ولا على المعصية فلا يقال بالجبر إنما يقال إن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أي يقال بالتوفيق بهداية التوفيق. أن العبد إذا أراد الخير وأراد الهدى زاده الله ووفقه ويسره لليسرى وثبته. هذا كله من الله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا يعني يطبع على قلبه. كما قال سبحانه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا الختم وهذا الطبع على القلب يكون بسبب إعراض العبد عن الهداية أو بسبب تكذيبه، وليس هذا من الجبر، بل هذا جزاء وفاقا. نعم، فيجب أن تؤمن بأن الله سبحانه خلق أفعال العباد. ما معنى خلق؟ ليس معنى أنه أجبر، لا، أي خلق المشيئة التي في العبد التي بها يختار بين الخير والشر. فإن كانت المشيئة مخلوقة فمن باب أولى الأعمال التي يعملها العبد بهذه المشيئة تكون مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون. فالكل سوى الله مخلوق، ويدخل في هذا أعمال العباد. فالله عز وجل هو الخالق، له الأسماء الحسنى التي ليست مخلوقة، وله الصفات العليا التي ليست مخلوقة، وما دون ذلك فهو مخلوق بدءا من العرش إلى الذرة. كل مخلوق لله، خلق كل شيء. فنؤمن بخلق الله لأفعال العباد. فهذا باختصار وما يجب على العبد في الاعتقاد في الأركان الستة، طبعا عليه على سبيل الاختصار، أما التفصيل فليس مقامه في مثل هذا المثل. اقرأ سنة. قبل أن ننسى أو يعني نقول إن أيضا من الأدلة من كتاب الله على هذه الأركان الستة قوله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. وأيضا من الأدلة ما جاء في آخر آيتين في سورة البقرة. نعم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهذا أيضا يدل على بعض هذه الأركان. وجاءت الأركان بأكملها في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وجاءت مفرقة في كتاب الله في نحو هاتين الآيتين، وجاء الدلالة على الإيمان بالقدر في آيات أخرى كما في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وطبعا بجانب الآيات التي تثبت علم الله عز وجل، لأن من أثبت العلم فقد أثبت القدر، ومن نفى العلم فقد نفى القدر. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول: جادلوا القدرية بالعلم، فإن أقروا به فقد خوصموا، وإن أنكروه فقد كفروا. طيب نقرأ الذي بعده.
قال رحمه الله: المقام الثالث في الكتاب رب واحد وهو تعبد الله لأبن يتراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ودليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقدمك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
ماذا؟ الإحسان كما قال الشيخ زيد المدخلي حفظه الله في شرحه هو فعل ما كان حسنا شرعا وعقلا. ولأنه ضد الإساءة. وأما الإحسان في المقصود الشرعي قد بيانه الرسول صلى الله عليه وسلم أتم بيانه، وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا في هذه الكلمات القصيرة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي جوامع الكلم يذكر المعاني العظيمة في الكلمات القصيرة. فإن وحي يوحى لا ينطق عن الهوى. وهذا المعنى يبين أن الإحسان على مرتبتين. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، يعني في كل عبادة تراقب الله عز وجل، تراقب نظر الله، تراقب نظر الله عز وجل إليك، وتراقب تقوى الله عز وجل. أي أنك تعلم يقينا أن الله عز وجل معك بسمعه وببصره وبعلمه وبإحاطته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية، الإيمان بهذه المعية يرفع العبد إلى أعلى المراتب، إلى أعلى المراتب التي بها ينال التأييد والنصر والتوفيق من الله. لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. بهذا قد نال موسى عليه السلام مع هارون التأييد والنصر من الله. فمن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ أعلى المراتب عند الله، وهي مرتبة الصديقين. وهذا بلا شك ليس مساويا لمرتبة الفناء عند المتفوق، لأن الفناء عند المتفوق يعني أن يفنى العبد الإقرار بوجود الله حتى وإن لم يحسن في العبادة، حتى وإن لم يكن يصلي. فعندهم من بلغ مرتبة الفناء أو ما التي قد يسمونها بمرتبة اليقين، إنه أيقن بوجود الله وفني في هذا الوجود، فهذا عندهم قد وصل إلى المرتبة التي لا تسقط عنه التكاليف، وصار قطبا من الأقطار، وقد يصير غوثا بعد ذلك يستغاث به. فليست هذه المراتب عند الصوفية من الإحسان في شيء، لأن بعض المتصوفة يلبس على الجهال بالاحتجاج بهذا الحديث على ما ذكروه من خيالات ومن أوهام فاسدة لا علاقة لها بالدين، يقولون إن هذا كله يدخل في مرتبة الإحسان. لا، ليس هذا من الإحسان، ليس مراتب المتصوفة من الإحسان في شيء. إنما أول من وضع لهم هذه الوسائل وهذه الخطرات الحارس المحاسبين، وأول من تكلم في الخطرات وفي الوسائل ووضع هذا العلم للمتصوفة. ولذلك أنكر عليه الإمام أحمد أيما إنكار وأمر بهجره، بل لما قيل للإمام أحمد إنه يجلس يقرأ الحديث ساكنا خاشعا ذاكرا لله، فقال أبو عبد الله: لا تغتر بالرجوع ولا بلينه ولا بتنكيس رأسه، فإنه غير الرجوع. فالكلام في هذه الخطرات والوساوس على طريقة المتصوفة ليس من منهج أهل السنة. ولذلك هذا الكتاب من الجوزي الذي يسمى بصيد الخاطر جرى فيه في بعض ما كتب على هذا المنهج، ولذلك التعمق في هذه الأشياء ليس من طريقة أهل السنة، إنما من طريق المتصوفة، وقد ذل في هذا نحو ابن الجوزي. وإنما أخذ هذا عن الحارث المحاسبي، هو أول من تكلم في هذا هذه الطريقة، ولا يعرف هذا عن أئمة السنة، لا عن أحمد ولا عن مالك ولا عن الشافعي ولا عن غيرهم من أئمة السلف. وإنما نعم تكلموا بالزهد، وألف الإمام أحمد كتابه الزهد، وألف ابن المبارك الزهد، وكذلك وكيع بن الجراح وأبو داود، هؤلاء الأئمة ألفوا بالزهد. ولكن ما هو الزهد الذي ألفوا فيه؟ كل هذه المؤلفات عبارة عن آثار وأحاديث مروية بالأسانيد، فالزهد عرفوه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق آثار الصحابة والسلف الصالح، هذا هو الزهد المشروع، ما صح عن النبي وما صح عن أصحابه. أما التعمق في الخطرات والوساوس هذا لم يعرفه السلف ولم يؤلفه فيه. ولا بأس بتوضيح الأحاديث والآثار أو بشرحها كما يفعل ابن القيم أحيانا في بعض كتبه، ولكن كلام ابن القيم بلا شك ليس على طريقة هؤلاء المتصوفين. ولذلك لا تعجب من أنك تجد مثل عمرو خالد هذا يدعو إلى إحياء منهج الحارم المحاسبي في إحدى دروسه ويطالب يعني الأمة بوجوب العودة إلى ما كان عليه الحارث المحاسبي في إصلاح القلوب. وكذلك لا تعجب أن تجد مثل الحويني يشرح كتاب فيض الخاطر من الجوز، إن هؤلاء قد تشعبت بهم الأهواء، وهذا حال العبد الذي اتبع هواه وترك السنة، إنه لا يوفق، لا يوفق من قبل الله، وإنما تجد أن الأهواء تتجارى بهم كما يتجارى داء الكلب بصاحبه، فلا يوفقون إلى صرف كتب السنة. فما الأولى أن يشرح؟ يعني الحويني يهتم بشرح كتاب مثل فيض الخاطر، وما عرفناه شرح كتابا واحدا من كتب العقيدة السلفية ولا من كتب التوحيد، ما عرفنا كتابا واحدا شرحه هذا الرجل الذي يدعي أنه يسير على طريق أهل الحديث، ما شرح أصغر متن من كتب من متون التوحيد، فضلا عن أن يشرح من وهو أكبر منه، كان ولا علاقة له بكتب العقيدة السلفية، لا يذكرها ولا يشرحها، فكيف يكون من أهل الحديث؟ إن اشتغاله بعلم التصحيح والتضعيف هذا لا يدخله في حيز أهل الحديث، إنما يدخله في حيز أهل الصنعة فقط. بارك الله فيك. فهذه من العلامات والكواشف التي بها نعرف أهل الحق ونعرف أهل الحديث والسنة. بارك الله فيك. وأما عن المرتبة الثانية التي بينت في تعريف الإحسان، هو أنك إن لم تستطيع أن تحقق المرتبة الأولى بأنك تعبد الله كأنك تراه، فعليك أن تعتقد أنه يراك، فتعبده خوفا وطمعا ورجاء وإجلالا وهيبة وتعظيما. والله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالإحسان بمعناه الشامل يدخل في كل العبادات ومطلوب في كل العبادات. وكما قال سبحانه: فمن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أن تسلم لله وأن تؤمن بالله مع كونك محسنا في هذا الإسلام وفي هذا الإيمان، وهذه أعلى المراتب، أن تجمع بين الإسلام والإيمان والإحسان. طيب الله المستعان. أنت لم تقرأ بقية الآيات التي استدل بها المصنف الإحسان، قرأت والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبلا شك الآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله هي تدل على فضل هذه المرتبة، فضل الإحسان وفضل المحسنين. يكفي أن الله عز وجل بيّن أنه معهم، وهذه المعية كما هي عقيدة أهل السنة هي معية التأييد والنصر والتوفيق. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بنصره وبتأييده وبتثبيته لهم. فالمحسن حري بأن يثبت من قبل الله وأن يختم الله له بالحسنى، يختم له الله بهذا الإحسان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكذلك في قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. ففي قوله الذي يراك حين تقوم هو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. وكذلك في آية سورة يونس وما تكون في شأن وما تفرض منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا أيضا يدل على معنى الإحسان، أن تؤمن بأن الله يشهد أعمال العباد. إن الله سبحانه وتعالى ليس بغائب، بل إنه سبحانه عليم شهيد. فإذا أنت استقر في قلبك هذا الإيمان بشهود الله لكل أعمالك فتعبد الله كأنك تراه ما تكون في شأن أي شأن من الشؤون وما تتلو منه من قرآن وحين تلاوتك لكتاب الله ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. الله عز وجل يشهد على كل أعمالك ويراها ويسمعها ويعلمها. فأنت تؤمن وتقر بهذا، إذا بلغت هذه المرتبة فقد بلغت مرتبة الإحسان، بأنك تعبد الله كأنك تراه. فأنت حين حضورك لمجلس العلم هذا إذا أيقنت وشعرت أو آمنت بأن الله عز وجل يشهد هذا، يشهد على هذا، وأن الله يرى هذا ويعلمه ويعلم عملك، وتعبد الله كأنك يعني تحضر هذا المجلس وتؤدي هذه العبادة التي طلب العلم وكأنك ترى الله عز وجل، تعمل هذا لله، تطلب هذا العلم لله كأنك ترى الله، الله يراقبك كأنك تراه، وتعبد الله عز وجل دون أن يخالط عملك هذا أي رياء أو أي سمعة. وكذلك إذا أنت قمت تصلي لله وكأنك تراه، وإذا أنت قمت تصوم لله وكأنك تراه، وإذا قمت بحج بيت الله تحج وكأنك ترى الله، هذه مرتبة الإحسان. إذا أنت قمت بإماطة الأبى عن الطريق الذي هو أدنى شعب الإيمان، إذا أنت قمت بهذا العمل وكأنك ترى الله وتعلم أن الله شاهد عليك وشاهد على عملك هذا وسوف يجازيك عنه بالمزيد من الإحسان. فبهذا تكون بلغت مرتبة الإحسان التي أعلى مراتب الدين. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى من الأصول الثلاثة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ونتقل إلى تلخيص الشرح المنتهي.